أن نمسح على الجورب المحرق والجورب الرقيق أو لا يجوز؟ ننظر في أدلة السنة، هل اشترط النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الخف غير محرق وأن يكون ثخينا؟ إذا كان اشترط فالواجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا، وإذا لم يشترط بل أطلق فالواجب علينا أن نطلق ما أطلقه الله ورسوله، وأن لا نقيد شريعة الله إلا بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذهب كثير من العلماء المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه يجوز المسح على الخف المخرق ولو كان فيه خروق، ما دام اسم الخف باقيا والرجل تنتفع به فإنه يجوز المسح عليه. قال: وقد كان الصحابة رضي الله عنهم كان أكثرهم فقراء، والفقير في الغالب لا يخلو ما يلبسه من شقوق وخروق، ولو كان لابد من أن لا يكون في الجورب أو الخف ولا موضع الخرز لو كان هذا واجبا لبينه الله ورسوله لعباد الله حتى يكونوا على بصيرة من أمر الله. ولا ريب أن الله تعالى أكمل الدين إكمالا تاما جملة وتفصيلا، فأي تفصيل يرد على شيء مطلق وأي تخصيص يرد على شيء عام فإننا لا نقبله إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد حكى النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب، وهو كتاب جيد ينبغي طالب العلم الذي يحب الاطلاع على آراء العلماء إذا كان لديه قوة على استخراج الأقوال الصحيحة ينبغي له اقتناؤه، لأنه مفيد كفائدة المغني في مذهب الحنابلة. المجموع شرح المهذب في فقه الشافعية والمغني في فقه الحنابلة، وكلاهما كتاب عظيم جيد، لا اقتناؤهما لطالب العلم مفيد جدا. ذكر عن ابن المنذر أنه قد حكي عن عمر وعلي بن أبي طالب جواز المسح على الخف على الجورب الرقيق، وسواء صح ذلك عنهما أم لم يصح فإن لدينا إطلاقا من الشارع فيجب علينا أن نبقى على ما أطلقه الشارع. ثم ننتقل بعد ذلك إلى التيمم. التيمم من خصائص هذه الأمة، وهو من اليسر الذي جعله الله تعالى لها، والحمد لله. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كانت الأمم قبلنا إذا لم يجد الإنسان الماء بقي لا يصلي حتى يجد الماء فيتطهر به ثم يصلي ما مضى ولو بقي شهرا أو شهرين. أظن أن في هذا مشقة، توافقون؟ نعم نعم، فيه مشقة وفيه غفلة عن ذكر الله، لأن صلاة ذكر الله إحياء للقلب. لو بقيت يوما أو يومين لا تقيم الصلاة قسى قلبك، لأن الصلاة تلين القلب، صلة بين الله وبين العبد. لكن هذه الأمة شرع الله لها التيمم إذا كان الإنسان مريضا لا يتحمل استعمال الماء، أو كان جريحا لا يتمكن من استعماله، أو لم يجد الماء، وإن لم يجد الماء 10 سنين أو أكثر فإنه يتطهر والحمد لله بالصعيد، كما قال الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وهذا التيمم تطهير ولا استباحة؟ ندعو الله نتكلم في هذا ولا الصحيح أن التيمم تطهير، لأن الله تعالى قال لما ذكر التيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والطهور بالفتح ما يتطهر به. وعلى هذا فالتيمم مطهر على القول الراجح، وليس مبيحا كما قاله بعض أهل العلم. والذين يجعلونه مبيحا يقولون إنه يتعين أو يتقدر بقدر كما وكيفا. انتبه، الذين يقولون إنه مبيح يقيدونه بالكم وبالكيف. أما بالكم فيقولون إذا توضأ لصلاة مفروضة فإنه لا يستبيح به الصلاة المفروضة في وقتها الأخرى، يعني لو تيممت لصلاة الظهر وجاء العصر وأنت على باق على طهارتك ما تصلي العصر، لا بد أن تعيد التيمم. وهذا تقييد زمني. التقييد الكيفي يقول إذا تيممت لنافلة لا تصلي فريضة. كيف؟ رجل تيمم لراتبة الظهر، بعد ما أذن الظهر تيمم للراتبة ما نوى الفريضة، ثم أقيمت الصلاة، هل يصلي الفريضة بالتيمم عن النافلة؟ يقول لا، ما لازم تيمم للفريضة. لماذا؟ قال لأن هذا مبيح ولا يستباح الأدنى الأعلى بالأدنى، لا يستباح الأعلى بالأدنى. ولكن القول الراجح الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله أن التيمم، الجواب عليكم، مطهر. وعلى هذا فإذا تيممت عن حدث فإنك باق على طهارتك منه حتى ينتقض ذلك الحدث. وعليه فإذا تيممت لصلاة الظهر وجاء وقت العصر وأنت على طهارتك لم يجب عليك إعادة التيمم. لماذا؟ أجب، لأنك طاهر، تطهرت بما جعله الله طهورا، فإذا تطهرت بما جعله الله طهورا فأنت على طهارتك. وننتقل الآن بعد أن تكلمنا بما شاء الله على الطهارة، ننتقل الآن إلى الصلاة. وصفة الصلاة كما هو معلوم للجميع أن يستقبل الإنسان القبلة ببدنه، وأن يستقبل وجهه، وأن يستقبل ربه بقلبه. لأن الإنسان إذا قام يصلي فإن الله تعالى قبل وجهه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تظن أيها المسلم أن معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله قبل وجهه، لا تظن أنه في الأرض، فإن الله تعالى في السماء على عرشه فوق سماواته وهو قبل وجهك. ولا مانع، لا مانع من أن يكون الشيء عاليا عليك وهو قبل وجهك. ولو أنك تأملت الشمس عند طلوعها أو غروبها لوجدتها قبل وجهك وهي في السماء فوق. فالله، ومع أن الله تعالى لا يقاس بخلقه، لكن هذا من باب ضرب المثل للتقريب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم، يعني في الجنة، كما ترون القمر ليلة البدر. وقال له أبو رزين يا رسول الله كيف يحاسبنا الله في ساعة واحدة ونحن جميع وهو واحد، كيف هذا؟ فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام مبينا له، ضرب له مثلا من القمر، قال هذا القمر كم هو والناس يرونه جميعا في آن واحد، هذا وهو من مخلوقات الله، فكيف بالله عز وجل؟ ولهذا لا تستغرب أن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه، من يسألني من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. لا تستغرب أن يكون هذا الأمر مع أنه في الأمكنة الأخرى ليس هناك نزول إلهي، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المهم أنك تكبر للصلاة، بعدما تستقبل القبلة تكبر، تقول الله أكبر، ثم تدعو بدعاء الاستفتاح. وأسأل الأخ ما دعاء الاستفتاح؟ في شيء آخر؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. في شيء آخر؟ نعم. في شيء آخر؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا الاستفتاح يا إخواني ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وله قصة. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كبر للصلاة سكت هنيهة، فقال له أبو هريرة بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ شوف أبو هريرة حريص على العلم، يسأل عن كل شيء. قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا الحديث ثابت في الصحيحين، وهو أصح من سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وأنا أرجو أن تتمرنوا على قول اللهم باعد بيني وبين خطاياي لمدة حتى تأخذوا عليه، لأني في ظني أن أكثركم لا يعرف من الاستفتاح إلا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. نعم، لأن الناس أخذوا عليه صغيرا عن كبير. وحتى الإنسان لو كان يعرف الاستفتاح الذي رواه أبو هريرة فتجده لا يقول إلا سبحانك اللهم وبحمدك، لكن أنا أرجو أن نتمرن عليه ولو لمدة أسبوع لنحفظه ولنعمل به ونعمل بالثاني أيضا مرة أخرى، لأن العبادات الواردة على وجوه متنوعة السنة فيها أن تفعل هذا الوجه مرة وهذا الوجه مرة أخرى لتفعل السنة في جميع وجوهها. ثم بعد ذلك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم، وتقرأ الفاتحة، فاتحة الكتاب، وهي أم القرآن، ولا صلاة للإنسان إلا بها، يقرأها في كل ركعة. وقف معي قليلا، جاء الوقت. طيب تأذن أجل نكمل. كلنا والحمد لله نعلم أن هذا الأذان الذي شرعه الله عز وجل لهذه الأمة من نعم الله، حيث يقول المؤذن معظما لله بالتكبير شاهدا له بالتوحيد ولنبيه بالرسالة، ثم داع إلى الصلاة التي حان فعلها، ثم إلى الفلاح الذي يكون بإقامة الصلاة، ثم يختم بتعظيم الله تعالى وتوحيده. إذن فهو من نعم الله علينا، حتى قال بعض أهل العلم إن قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قال هذه في المؤذنين، ولا شك أن المؤذنين يدخلون فيها لكنها أعم. ولكن بقي أن يقول قائل وهل لغير المؤذن من فضيلة في هذا الأذان؟ والجواب نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سألوا الله لي الوسيلة، فمن سأل الله لي الوسيلة حلته شفاعتي يوم القيامة. ولهذا يسن لنا أن نقول كما يقول المؤذن إلا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فلا نقول مثل ما يقول. ماذا نقول؟ نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي صلاة الصبح يقول الصلاة خير من النوم، نقول الصلاة خير من النوم كما قال. نعم. ثم نقول اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. ثم نسأل الله سبحانه وتعالى ما شئنا من أمر الدنيا والآخرة، لأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. وهنا كليمة، ما معنى قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال حي على الصلاة؟
يعني لا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا لفظة، ما أعطيت معناها الآن، أعدت لفظها. هي كلمة استعانة، وعامة الناس يظنون أنها كلمة استرجاع، كلمة استرجاع. ولهذا إذا أصيبوا بمصيبة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. المصائب يقال فيها إنا لله وإنا إليه راجعون، كما قال الله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن المشاق والأشياء التي تحتاج إلى جهد وعمل نقول فيها لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الذي دعانا كأننا قلنا سمعا وطاعة، ولكن نستعين بالله فلا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، آخر ما قلنا في صفة الصلاة أن الإنسان بعد الاستفتاح والتعوذ يقرأ الفاتحة، فما هي أول آية في سورة الفاتحة؟ ها؟ أول آية الحمد لله رب العالمين. والبسملة ليست من الفاتحة، البسملة آية مستقلة يفتتح بها كل سورة ما عدا سورة براءة. والدليل على أن البسملة ليست من الفاتحة أنها محل وثاق فيما عدا الفاتحة أنها ليست من الفاتحة، فالفاتحة مثلها. ثم إن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين. لأن إياك نعبد لله وإياك نستعين للإنسان، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الحمد لله قسمتها نصفين، وابتدأ من الحمد لله رب العالمين. ثم إننا لو جعلنا البسملة من الفاتحة لم تتناسب مع السورة، لو جعلناها من الفاتحة لكان نصف السورة مالك يوم الدين، لكن حقيقة الأمر إياك نعبد وإياك نستعين هي نصف السورة، ولهذا صارت بين الله وبين العبد نصفين، وأول السورة لله وآخر السورة للعبد. إذا قلنا أن البسملة من الفاتحة فلنعد: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه الرابعة تكون هي النصف. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، هذه السادسة. وش السابعة؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه آية طويلة بالنسبة لما قبلها. إذن فالمناسبة لفظا ومعنى أن أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين كما هو مقتضى الدليل أثرا. فالبسملة ليست من الفاتحة لا من حيث الأثر ولا من حيث النظر. وإذا قرأت الفاتحة تقرأ ما تيسر، ثم تكبر فتركع، ثم تسبح الله تعالى تقول سبحان ربي العظيم، ثم ترفع قائلا سمع الله لمن حمده، وبعد ذلك تحمد الله بالصيغة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تسجد على الأعضاء السبعة. ولنقف قليلا في السجود. السجود يجب أن يكون على الأعضاء السبعة. من يعد لي الأعضاء السبعة؟ طيب، يقول على الكفين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة فقط. والأنف. أي نعم نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال على الجبهة وأشار إلى أنفه. ونرى أحيانا من بعض المصلين أنه في السجود يرفع رجليه أو إحداهما، وهذا لا يجوز. يجب أن تكون الرجلان على الأرض من حين ما تسجد إلى أن ترفع، من حين أن تسجد إلى أن ترفع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أمرنا أن نسجد على ثبت أعضاء. وإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا، فالأمر له الله عز وجل، فالله أمر رسوله وأمرنا جميعا أن نسجد على هذه الأعضاء السبعة ولا بد. فمن لم يسجد عليها فإنه لم يسجد السجود المأمور به، سجد على غير ما أمر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا بد أيضا من أن تقول في سجودك سبحان ربي الأعلى، تسبح الله الأعلى، لأن هذه الحال التي أنت عليها في غاية ما يكون من السفل بالنسبة لك، لأنك تضع أعلى بدنك وأشرف بدنك في أي مكان؟ على الأرض، مساويا للقدمين، مساويا للقدمين، فتتذكر بذلك علو الله عز وجل فتقول سبحان ربي الأعلى. شوف المناسبة في سبحان ربي الأعلى والمناسبة في سبحان ربي العظيم في الركوع. الركوع هيئة تدل على التعظيم، ولهذا حتى في عرفنا الآن إذا أراد أحد يعظم واحد ينحني له، وهذا لا يجوز، لكن هو يعتقد هذا تعظيما. وهو كذلك في مقام التعظيم في التكبير جعل الذكر المشروع فيه إيش؟ ماذا جعل الذكر المشروع في الركوع؟ سبحان ربي العظيم. في السجود جعل سبحان ربي الأعلى. ولا يجوز للإنسان أن يقرأ في حال الركوع والسجود، يحرم على الإنسان أن يقرأ القرآن وهو راكع أو ساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. القرآن تحرم قراءته؟ نعم، لأن العبادة ما هي؟ العبادة امتثال أمر الله. القرآن من أشرف الذكر، لكن في الركوع والسجود تنهى عن قراءته. قال الرسول عليه الصلاة والسلام فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. لكن قد تقول لي لو قلت وأنا ساجد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هذا من القرآن ولا لا؟ وأنا قصد الدعاء يحرم ولا ما يحرم؟ لا يحرم هذا، لأنني ما قصدت القرآن وإنما قصدت الدعاء بما جاء به القرآن، وفرق بين الأمرين. نعم. ثم ترفع من السجود وتجلس بين السجدتين وتقول ما جاءت به السنة رب اغفر لي وارحمني إلى آخره، ثم تسجد الثانية كالأولى، ثم تتم صلاتك على هذا الوجه. دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه فصلى صلاة لا يطمئن فيها، فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وصلى كصلاة الأولى على حسب علمه، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى. ثم عاد ثالثة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لماذا ردده النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه في أول مرة؟ لأجل أن يكون متشوفا للعلم مضطرا إليه. ولهذا قال له في الثالثة والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. الآن صار مستعدا للعلم فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبع الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فبين له الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا بد من الطمأنينة في هذه الأركان. وبعض الناس فيما نشاهد يتهاون بركنين من هذه الأركان لا يطمئن فيهما، هما القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين. تجده من يوم يقوم من الركوع ينحدر إلى السجود، من يوم يرفع من السجود الأول ينحدر إلى السجود الثاني، ومعنى ذلك أن الرجل صلى صلاة لا تقبل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فنفى الصلاة عنه لأنه صلى صلاة لا يطمئن فيها، ومن صلى صلاة لا يطمئن فيها فإنه لا صلاة له. ثم إذا أتممت صلاتك تذكر الله عز وجل، تستغفر ثلاثا، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام، وتدعو بما جاءت به السنة، تذكر الله تعالى بما جاءت به السنة، لأن الله يقول فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا الذكر بقوله، بل بقوله وفعله، فعلم أمته ماذا يقولون وشرع لهم بما سمعوا منه ماذا يقولون أيضا. وإلى هنا ينتهي ما أردنا من الكلام بالنسبة لصفة الصلاة. هناك أيضا تأمل آخر في الصلاة، لأن التأملات اللي مرت علينا الآن التأمل في الطهارة والتأمل في صفة الصلاة، التأمل أيضا في أمر يقع فيه كثير من الناس من غير الشعور، هو الوقت. الوقت محدد بالقرآن وبالسنة، بالقرآن إجمالا وبالسنة تفصيلا. قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ثم قال وقرآن الفجر. فكما هو دلوك الشمس سوال الشمس وغسق الليل، الغسق غسق الليل منتهى ظلمته، منتهى ظلمته أشد ما يكون الليل ظلمة، متى؟ وسط الليل عند انتصافه، من زوال الشمس إلى نصف الليل، يعني من نصف النهار إلى نصف الليل، كل هذا وقت متصل بعضه ببعض. لأنه يعني قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ثم فصل وقال وقرآن الفجر، ما قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى طلوع الشمس، بل قال إلى غسق الليل ثم فصل، وقال وقرآن الفجر. والسنة جاءت مبينة لذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر ووقت المغرب إلى مغرب الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل ووقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. انتبه، إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله يدخل وقت العصر، إذا دخل وقت العصر ينتهي باصفرار الشمس وقت الاختيار والضرورة إلى الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. من غروب الشمس إلى مغيب الشفق وقت العشاء للمغرب، من مغيب الشفق إلى نصف الليل وقت للعشاء. إذن أوقات أربعة متصل بعضها ببعض، وقرآن الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولهذا لا يمتد وقت العشاء إلى طلوع الفجر وإنما ينتهي بنصف الليل، هكذا جاءت به السنة وهو ظاهر القرآن. نصف النهار الأول ليس فيه فريضة، ونصف الليل الأخير ليس فيه فريضة، لأن نصف النهار الأول من متى إلى متى؟ من طلوع الشمس إلى زواله، ونصف الليل الأخير من انتصاف الليل إلى طلوع الفجر. كل هذا ليس وقتا لفريضة وإنما هو تطوع، ففي الضحى صلاة الضحى وفي الليل صلاة الليل والوتر في نصف الليل الأخير. ينبني على هذه المسألة لو أن امرأة طهرت من حيضها في آخر الليل قبل طلوع الفجر، هل يجب عليها أن تصلي العشاء أو لا يجب؟ أنتم أجيبوا على حسب ما قلت، ما على حسب ما عندكم من قبل، ها؟ صلاة العشاء إلى نصف الليل كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. فهذه امرأة طهرت في الثلث الأخير من الليل قبل الفجر، ما عليها شيء، ما عليها شيء، لأنها طهرت بعد أن خرج وقت صلاة العشاء فليس عليها شيء. ولكن يجب علينا أن نحافظ على الوقت، فمن أخرج الصلاة عن وقتها بلا عذر فلا صلاة له ولو صلى ألف مرة. يعني لو أن أحد من الناس تعمد وترك الصلاة حتى خرج الوقت فلا صلاة له، أما إذا كان من عذر فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وتلا قوله تعالى أقم الصلاة لذكري. جاء وقت الإقامة، إذن نرجو أن تسمحوا لنا فنقيم الآن، وبعد الصلاة إن شاء الله نجيب على ما تيسر من الأسئلة حتى يكون كل شيء على وقته.
في الأسئلة التي وردت منكم من الإخوة الأحباء، وإن كان بعض الأسئلة متكررة فلا يعقب البعض إذا لم نذكر له السؤال نظرا لكثرة الأسئلة ولضيق الوقت.
الوقت منه ضيق.
فالسؤال الأول
من أطول الليل الحالي.
إذا نظرا لشيء الشيخ نحن على السؤال
إن شاء الله.
نعم. من قصة من وجه أن كل ما قصه الله لنا في القرآن من الأنبياء ومن الرسل، وهل بمجرد ذكر اسمه يكون قد قصه الله مثل ذا الكفل، مع أنه قد يكون نبيا وقد قصه الله سبحانه وتعالى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من تمام هذه الشريعة أنها كانت خاتمة الشرائع، وأنه يجب على معتنقيها الإيمان بجميع الرسل. وقد قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فبين الله تعالى أن الرسل السابقين قسمان: قسم قصه الله علينا وقسم لم يقصه الله علينا. وعلى هذا فكل من قصهم الله علينا فإنه من الرسل. وقال سبحانه وتعالى في سورة النساء لما ذكر: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، قال: وأوحينا إلى إبراهيم إلى أن قال: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، بعد أن ذكر أن هؤلاء الأنبياء كانوا رسلا مبشرين ومنذرين. فكل من ذكر الله لنا من الأنبياء في القرآن فإنه رسول، إلا واحدا فقط فإنه نبي وليس برسول، وهو آدم عليه الصلاة والسلام. فإن الصحيح أنه نبي لكنه ليس برسول، لأن أول رسول أرسله الله نوح، أرسله الله بعد أن اختلف الناس. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. والحاصل أن كل من قص الله علينا في القرآن فإنه رسول، إلا آدم فإنه نبي وليس برسول لأن أول رسول نوح. وأما ذو الكفل فالعلماء مختلفون فيه هل كان نبيا أم لا، والظاهر والله أعلم أنه نبي. نعم.
السؤال الثاني يقول: في قصة الذي كان يقرأ سورة الإخلاص في كل ركعة وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على ذلك، ومن أنواع السنة الإقرار، فكيف لا يكون هذا الفعل سنة ولو لم ينفي عنه صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ولم يرد نفيا عنه صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر وقد أقره؟ وهل يوجد في الشريعة شيء جائز ولكنه غير مشروع؟ وما وجه جواز إهداء الثواب للأموات ولكنه غير مشروع؟
نعم، هو لا شك أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته هي قوله وفعله وإقراره. فأما القول فواضح والفعل كذلك واضح، والإقرار معناه أن يقر شخصا على فعل شيء، فإذا أقره على فعله كان ذلك دليلا على جوازه، وإذا أقره على تركه كان ذلك دليلا على عدم وجوبه. فالسنة إما قول وإما فعل وإما إقرار. لكن هناك بعض الأشياء يفعلها بعض الصحابة اجتهادا فيقره النبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاده، ولكنه لا يكون من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام التي تشرع لكل أحد. مثال ذلك الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فكان يقرأ لهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فقال سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على اجتهاده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعها لأمته، فلم يقل للناس اختموا بقل هو الله أحد، ولم يكن هو صلى الله عليه وسلم إذا قرأ يختم بقل هو الله أحد. وكذلك أيضا سأله سعد بن عبادة رضي الله عنه هل يتصدق عن أمه وقد ماتت، فأذن له في ذلك، وسأله رجل فقال إن أمتي افتلتت نفسها وإني وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة عن الأموات، ولكنه مع ذلك لم يقل لأمته تصدقوا عن أمواتكم، فيشرع ذلك شرعا عاما، ولم يفعله هو بنفسه حتى يكون لنا فيه أسوة، فهو لم يتصدق عن عمه حمزة ولا عن أحد ولا عن زوجته خديجة فيما نعلم. وإن كان عليه الصلاة والسلام قد يتصدق بالشيء إلى صديقات خديجة رضي الله عنه، المهم أن الصدق عن الميت ليست ممنوعة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقرها، ولكن هل هي مشروعة بمعنى أن نأمر الناس بأن يتصدقوا عن أمواتهم؟ الجواب لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر بذلك ولا فعله ليتأسى به فيه، ولهذا لما أراد أن يشرع لأمته ما ينفع أمواتهم شرع الدعاء، فقال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ما قال ولد صالح يصلي له أو يتصدق عنه أو يصوم عنه أو ما أشبه ذلك، فوجه فأرشد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الدعاء، مع أن الحديث يتحدث عن إيش؟ عن العمل، انقطع عمله، فلو كان العمل للميت من الأمور المشروعة لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، لأن تحدث عن العمل، ولكنه قال أو ولد صالح يدعو له، وعلى هذا فالدعاء للميت أفضل من العمل الصالح له بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الراجح من أقوال أهل العلم أنك إذا تصدقت عن الميت أو عملت له عملا ولو بدنيا فإن ذلك ينفعه، ولكنه هل يشرع لك أن تفعل أو المشروع الدعاء؟ الذي أرى أن المشروع الدعاء، وإن كان ذلك أمرا أعني إهداء الثواب له أمرا جائزا. ولهذا لم يكن من عادة السلف رحمهم الله ورضي الله عنهم وألحقنا بهم، لم يكن من هديهم أنهم كانوا يفعلون ذلك لأمواتهم، وإذا فعله أحد فيفعله أحيانا لا دائما. نعم.
يقول من المعروف أنه لا يخلد في النار إلا الكافر، وقد ورد نصوصا تدل على تخليد صاحب الكبيرة، فقد احتج أحدهم بهذا على تارك الصلاة أن كفره غير أكبر، كما أن فاعل الكبيرة غير مخلد في النار إجماعا، مع النصوص جاءت بهذا، فما هو الجواب لفضيلتكم حفظكم الله؟
الجواب لهذا أو عن هذا السؤال أو على هذا السؤال هو أن تارك الصلاة لم يأتي فيه أنه مخلد في النار، وإنما جاء فيه أنه كافر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فهذا كفر صريح فاصل بين الإيمان وبين الكفر، ولا يمكن أن يأتي مثل هذا التعبير في أمر يكون كفرا دون كفر، بل إنه في أمر يكون كفرا مخرجا عن الملة. وقد تكلمنا على هذا مرارا في الإذاعة، وتكلمنا عن هذا أيضا في مجالس متعددة مع طلبة العلم، وكتبنا فيه ذلك رسالة وبينا دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم على أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة، وأنه لو مات فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة ولا يدفن مع المسلمين. وكتب في ذلك أيضا شيخنا عبد العزيز بن باز وفقه الله بأن هذا حكمه، وكتبت في ذلك أيضا اللجنة الدائمة للإفتاء كما نشر ذلك في جريدة الجزيرة ونشر ذلك في مجلة الدعوة. المهم أن هذا أمر ليس عندي فيه شك أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة، وأن الأحاديث أو النصوص التي استدل بها من لا يرى كفره لا تخلو من أربع حالات: إما أنه لا دلالة فيها أصلا، وإما أنها